إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. هذه الآية كما قلنا فيها ست صفات للمؤمنين، وهذه الست اندرجت تحت صفتين: أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، الولاء والبراء. يحبهم ويحبونه، هذا أصل الولاء. قال أذلة على المؤمنين، وده أصل في ولاية المؤمن لأخيه، ولا يكون إلا عن حب. أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. دي كلها مندرجة تحت معنى البراء. ثم فصل ربنا تبارك وتعالى في الآيات بعدها معنى الولاء والبراء، فقال عز وجل: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ده الولاء. ثم قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. هو ده البراء. واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. هؤلاء الكافرون الذين اتخذوا ديننا هزوا ولعبا، كيف تتولاه؟ والله عز وجل ذم بني إسرائيل وبين أن هذا التولي أن هذه الولاية للذين كفروا باعثها الفسق، كما قال عز وجل: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. رجل يستهزئ بك وبدينك وبشعائرك. الجمعة الماضية في أمريكا خطبت الجمعة امرأة وصلت بالناس نكاية فينا، وسيوجد فينا من يؤيد هذا، والنص والإجماع والسنة العملية من لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى هذا الزمان دعبى ذلك. يأبى الله ورسوله والمؤمنون ذلك، لكن سيوجد فينا من يؤيد ذلك، والأدلة حمالة. أيهما أعظم؟ ذا كلامهم الذي سيقال. أيهما أعظم؟ أن تتولى المرأة الخلافة وتبقى هي أمير المؤمنين، ولا تصلي بالناس الجمعة؟ طبعا إمارة المؤمنين أعظم. قال لك يوجد الآن ومن 100 سنة كده من علماء المسلمين من أجاز أن تتولى المرأة الخلاف، والحق الذي لا محيد عنه أنه لا يجوز للمرأة أن تتولى لا الخلافة ولا القضاء. يقول لك يجوز أن تتولى الخلافة تبقى أمير المؤمنين، ويجوز أن تتولى القضاء. وقال صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال. خلاص، ولا فضل لعربي على عجمي الا بالتقوى. وفي نساء قلامة ظفرهن بمئة وجه. ايه المانع يعني ان تتولى المرأة الصلاة بالرجال؟ الكلام ده سيجد معارضة من، لكن بعد 20-30-50 سنة لا تأمن، لأن المسألة كلها الآن قائمة على تحطيم هذا الرابط بين المسلمين وتوهين البراء من الكافرين. وإيه المذهب الإنساني الجديد السائد في العالم النهارده؟ مذهب الإنساني قائم على محو هذه العقيدة، عقيدة الولاء والبراء. يقولون ان ذكر الكافرين عنصري. لما تقول له واحد يا كافر يبقى ده عنصرية. ليه؟ يعني انت مؤمن هو كافر؟ لا، احنا عايزين كلنا يبقى كفر. ها، ما ربنا قال كده: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وقال تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. حرب القائمة في العالم الان اساسها ولبها ان هو لا يجعلك مسلما، هو مش عايزك نصراني. فالرئيس الامريكي لما بدا يضرب افغانستان قال: نحن نقاتل تحت راس الصليب. غشيم او عاقل يعرف ما يريد، هو عارف انه بيخاطب عالم مهترئ، عالم الاسلامي عالم ضايع، عالم ضايع، وعارف اللي بخاطب جثة هامدة. ايه المانع يقول خاطب تحت راس الصليب وبجد يرفع راسه؟ ما يستطيع احد ان يفعل شيء، لذلك جهر بها. حيناتك مين؟ ضعفاء مستذلين، لقمة عيشهم خبزهم انما ياتينا من عندهم عارف لا عن لا نملك حولا ولا طولا. فلما هاج المصلحون وتكلموا انذر المخذلون في ديارنا. قال لك اوصد لسان راجل البرج راح ووزارة الدفاع رمز القوة ضربت وبتاع، فراجل مجنون اصابه لوثة، اصابته لوثة من الجنون، فراجل بيتكلم كلام وهم يعلمون هؤلاء المخذلون ان خطاب اي رئيس يمر على عدة لجان قبل ان يصل الى المنضدة التي يوضع عليها ورق الخطاب. لجنة اقتصادية تراجع الكلام عشان ما يقولش كلام يتورط فيه، ولجنة سياسية ولجنة اجتماعية يقول لك لا شيل اللفظة دي لانها تحتمل كذا، حط اللفظة دي لانها لا تحتمل. فيمر على خمس ست لجان قبل ان يصل الى المنضدة. فالرجل بيقاتل تحت راية الصليب، وهي دي الحرب الدائرة الان، يمحو الولاء والبراء. مخذلون اللي ماسكين التعليم مثلا عندنا، والله يا اخوانا قف شعري لما لقيت في الازهر في سنة ثالثة ابتدائي مادة الدين والاخلاق، مادة الاخلاق شال الدين عشان يبقى الاخلاق، زي جماعة اللي هما بيتكلموا عن الحجاب يقول لك المطلوب الحشمة مش مطلوب الحجاب، الحشمة. الحشمة ده لفظ يعني يسع العالمين، ممكن نختلف في تفسير معنى الحشمة حتى في الميول حشمة. حشمة ما يقولش الحجاب لانه لفظ واضح، انما الحشمة لفظ فضفاض يبقى ضاع الحجاب. مادة الاخلاق فيها الحكاية الاتية، جورج واحمد، جورج معاه طيارة واحمد معاه عربية او العكس، لعبة يعني ادوا لبعض اللعب. احمد كسر لعبة جورج. احمد ليس بامين، واحمد مش محافظ، انما جورج امين ومحافظ لانه ما كسرش اللعب. ده ينفع في الازهر؟ ده ينفع في الازهر؟ يدخل الازهر بس؟ طب جورج دخل الازهر، احمد دخل الكنيسة؟ ما حصلش ولن يدخلها، لانه يقف على الباب رجل جاد لا يلعب، رجل يعرف طريقه، يعتصم في الدير فتحمره الدنيا وتقوم ولا تقعد حتى ينفذ له ما يريد. احمد غير امين، واحمد كمان عشان تبقى يعني زي هو اسم الرسول عليه الصلاة والسلام. من الذي وضع هذا؟ امسلم الوضع هذا؟ يوصف احمد بانه غير امين وجورج امين، وعندنا في الازهر اللي هو المفترض والقائم باعباء الديانة بتعرفوا ما آل اليها امرنا وحالنا، عقيدة الولاء والبراء اصلا انما اتكأت عقيدة التوحيد على هذا الاصل العظيم. عقيدة التوحيد وكلمة لا اله الا الله لها شروط، لها العلم واليقين والتصديق والقبول والانقياد والاخلاص والمحبة. اصول سبعة اخذها العلماء من النصوص. عقيدة الولاء في الاصل لا تكون الا عن محبة، وهي حالة خاصة يقوم بها القلب. اذا الولاء مبني اصلا على الحب، ولذلك الولاء هو المحبة، الاكرام، التعظيم، النصرة. والبراء عكسه. عقيدة الولاء مبنية اساسا على المحبة لله وفي الله، وعقيدة البراء مبنية على البغض في الله ولله، فهما ضدان، لكنهما من كمال الإيمان. ولا يوجد محب إلا وهو باغض، محب لله يبغض ما يضاد ذلك. وقد نهانا الله عز وجل في آيات كثيرة في القرآن أن يكون بيننا وبين أعدائه ولاية وود، فقال عز وجل: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. وهذه من أشد آية في القرآن، ليس من الله في شيء. والعلماء يقولون النكرة في سياق النفي تفيد العموم، ليس نافية، وشيء نكرة، أي ليس له عند الله أي شيء إلا أن تتقوا منهم تقاد. دي الحالة الوحيدة، كافر ومتعجرف وانت ضعيف تتقي تقاه، تعمل حاجة كده تخلص منه، تتقيه بأي نوع من أنواع التقية المشروعة. لا يتخذ المؤمنون الكافرين، أي لا ينبغي لهم، لا ينبغي لهم. وفي نفي وفي آيات القرآن كلها التي وردت في النهي عن اتخاذ الكافرين أولياء يقول الله عز وجل فيها دائما: يا أيها الذين آمنوا. الإيمان محله القلب، غير معروف. كذلك المحبة محلها القلب، لكن الجوارح تترجم، إما تفضح صاحبها أو تستره. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. السلطان الحج، وكما قال ابن عباس بالسند الصحيح إليه كما رواه ابن أبي حاتم في تفسيره: كل سلطان في القرآن فهو حج، فهو الحج، كل سلطان في القرآن هو الحج إلا في موضع واحد: هلك عني سلطانية، الوجاء. وهذه الآية تحتمل أيضا أن يكون السلطان بمعنى الحجة، هلك عني سلطانية أي زالت حجتي، لم يجد جوابا، كما في حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى برجل فيقول الله عز وجل له: أي فل، يعني يا فلان، ألم أذرك ترعس وتربع وأركبك الخيل والإبل وأزوجك النساء فأين شكرك؟ قال: أي رب نسيت. قال: فاليوم أنساك. هذا الرجل ليس له حج، أسئلة ليس لها جواب: ألم أذرك ترأس، جعلتك رأسا في قوم، وتربع. المرباع كان أهل الجاهلية إذا أغاروا على قوم وغنموا أموالهم أعطوا ربع ما غنموا لسيد الحي، يقري به الضيف ويقوم به على النوائب. إذا رجل رأس وتجبى إليه الأموال كالجزية، واركبك الخيل والابل لا تحرك الا في ابها. امامه ناس وخلفه ناس، نفير من الامام ونفير من الخلف، والناس كلها تنظر اليه. يعني رأس وعنده مال وعاش أباه. وأزوجك النساء متعتك، أين شكرك؟ قال نسيت. قال فاليوم أنساه، ليس له حجة، هلك عني سلطانية، زالت حجة أمام هذه الأسئلة التي لا جواب لها. فكل سلطان في القرآن هو بمعنى الحج. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ أي أنكم إذا فعلتم ذلك فقدتم حجتكم وسلطنا عليكم أعداءكم. هو ده السلطان برضه، خبزنا من عندهم، جواربنا، أحذيتنا، حتى اكل الكلاب من عندهم ايضا، كل شيء من عندهم. رجل يحتاج الى عدوه من ابرة الخياطة للصاروخ، ماذا عنده؟ ثم طوقونا لغفلتنا ولومنا واهمالنا لتحذير الله لنا، فظلنا نلعب. لا جدية عندنا، لا في زراعة ولا في صناعة ولا في شيء، لحد ما طوقونا باتفاقية الجاد اللي هي يعملوها سنة 2006. اكيد طبق 2006 طبعا، بقالهم 10-15 سنة يفرضون ما يريدون، وقد كان لهم. نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا ما نرقعه. عشان ناكل عيش نمزق ديننا. قالت فقيات الجاد دي، فقيات الجاد معناها ناخد من بعض. عندك سلعة افتح اسواقي لك، وانا عندي سلعة تفتح اسواقك لي. طب احنا نجري في مضمار واحد، لما نحب نملأ الأسواق نجري في مضمار واحد؟ لا، هم سبقون بكثير. المستورد عقدة عندنا، ليه؟ لأنه نظيف، جاد، جيد، فيش فيه غش. إذا هم متفوقون علينا، احنا عندنا ايه؟ قليل عندنا، نعم، ولكن قليل، ونحن نعيش على ما عندهم. خلاص تنضم الاتفاقية ولا تطلع برا؟ تطلع برا معناها لن اعطيك ولن اخذ منك. طب انا ليش عندي شيء؟ فانا مضطر. طيب هل تنبهت؟ هل عملت اي حاجة؟ اكتفيت ذاتيا؟ قدمت العقول الجيدة المدبرة؟ ولا الفساد الإداري خلاها تهرب برة؟ اخترع اي جهاز، والكلام ده الجواز ملقانا بيه، اخترع جهاز اروح عشان اخد براءة اختراع، الموظف عايز يسرق الاختراع مني، عايز يشاركني فيه انا وانت اخترعناه، والا لن اقبل الورق. انا عايز اختراعي مش حد يرضى، ههرب بيه، ههرب بيه في الخارج، اديلهم ثمرة جهدي وعرقي ويرجع تاني ليا بس بضاعة. لازم ادخل فقية الجاد والا هموت. طيب فقية الجاد دي لها شروط. ايه شروط؟ قال لك لابد من اصلاح اجتماعي. انت عالم شرقيون معذبين المرأة، كتمنها، لبسينها الحجاب، والمرأة لازم تاخد حريتها وتشم هوا. الحاجة الثانية ختان الكلام اللي انتوا بتعملوه ده اعتداء على المرأة، والمفروض ما زي ما فيش حد يقطع لحد صباع مثلا، ازاي تقطع حتة من جسمها بدون اختيار؟ ده اعتداء، ونحن لا نقبل هذا. احنا بتوع الديمقراطية والحرية، خلاص موافق، بس انت عارف الدين والله انت حر، احنا رابطين جدي، هترفض الاصلاح الاجتماعي يبقى هتطلع من الاتفاقية. طبعا هطلع من الاتفاقية هموت، يبقى اصلح. هو ده اللي حصل. طيب التعليم، اللي عمال يفرخ لي ناس ارهابيين وناس عمال يتكلموا لي يقول لي ولاء وبراء والكلام، لازم تتغير المناهج عشان يبقى الكل سواسية. احنا ابناء وطن واحد، ما يبقاش واحد بيكفر واحد والكلام ده، لان معنى بيكفره يعني متربصه، والتربص ده ما ينفعش. احنا عايزين مجتمع محب، مفيش فيه اضغان ولا احقاد ولا الكلام. يبقى نقي المناهج بتاعتك، شيل بقى الايات اللي كانت تتكلم عن اليهود والنصارى والكلام ده، الغيها خالص، وهات بس الايات اللي تتكلم عن الترغيب والترهيب والجنة والنار والكلام بس. فلم يحدث كل هذا، حدث. عقيدة الولاء والبراء اصل التوحيد. قال الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فقدم الكفر بالطاغوت على الايمان بالله، لانه لا يستقيم ايمان الا بعد كفر، وهو ان تكفر اولا ثم تؤمن. ونضرب لذلك مثلا، لو افترضنا ان اناء في قعره طين، فصببت فيه ماء رقراقا صافيا، ما الذي يجرى؟ يتعكر كل الماء. فلأجل أن يكون الماء صافيا ويظل صافيا نظف المحل. هو ده معنى الكلام. تكفر بالطاغوت تخرج من قلبك ما دون الله، وكل ما عبد من دون الله فهو طاغوت. فإذا آمنت بالله لم يحصل في قلبك مزاحمة. لذلك كان الكفر أولا. أنت لما تهدم بيتا أو تريد أن تبني بيتا، ترفع الأنقاض الأول، أو بتحفر الأساس الأول، وبعدين تفرغ المادة. فالله عز وجل يقول: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، لأنه لا يوجد في قلب العبد إلا الله. فهذا مسألة الولاء والبراء، ده أصل الدين. ضياع هذه المسألة ضياع الدين جميعا. لا يستطيع المرء أن يأمر بمعروف وينهى عن منكر، والمسألة دي كلها مبنية أيضا على الولاء والبراء. قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. برضو الإيمان جاء متأخر، تأخر عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، زي ما تأخر الإيمان بالله عن الكفر في الآية الأولى. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الولاء والبراء. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لابد أن نرجع مرة أخرى إلى تأسيس هذه العقيدة وتجسيدها، ولأن المسألة دي تجر على صاحبها متاعب ومشاكل. قال الله عز وجل: يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. إن هذا الجهاد لا سيما اظهار ما كان خفيا. هذا يتعرض المرء فيه للملام. ياتي المخذلون ولك يا اخي، ربنا سبحانه وتعالى يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم ان تبروهم وتقسطوا اليه، ان الله يحب المقسطين. تبروهم وتقسطوا اليه. فانا معني ببيان الفرق بين المودة والبر. المرأة البغي التي نزلت تشرب من البئر كما في الصحيح، خرجت وجدت كلبا يلهث الثرى من العطش، فرق قلبها فنازعت موقها، نزلت ملأت موقها اي حذاءها بالماء. بعض الروايات انها وضعت هذا الموق في فمها، امسكته باسنانها عشان تطلع من البير. فسقت الكلب فشكر الله لها فغفر لها. ده اسمه ايه؟ اسمه مودة ام بر؟ لا قائل مطلقا انها مودة. ايه المودة اللي بينها وبين الكلب؟ هذه لا يقال عنها مودة، انما يقال هي بر. فانا ابر من ابغض اذا كنت وليا لله. اذا كنت وليا لله ابر من ابغض في مواضع البر. قال الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين. عايزك تركز معايا. يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. دي في النساء في المائدة. يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. فجعل الشهادة في الآية الاولى لله، وجعل الشهادة في الآية الثانية بالقسط، وجعل القيام في الآية الاولى بالقسط، وجعل القيام في الآية الثانية لله. ما هو الفرق؟ الآية الثانية التي جعل الله عز وجل فيها الشهادة بالقسط قال: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هي أقرب للتقوى، هو أقرب للتقوى. طيب الآية الأولى اللي في النساء: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. في مقابل الثلاثة دول في الآية الثانية إيه؟ ولا يجرمنكم شنآن قوم. الشنآن هو أشد البغض. يبقى نص الآية الأولى مختص بالنفس، مختص بالوالدين والأقربين. نص الآية الثانية مختص بالعدو. فلأن المرء يحب نفسه ولا يدينها حتى وإن كان مدانا فعلا، حتى وان كان هو يعلم انه مجرم لا يخطئ نفسه. وقد قال الله عز وجل: بل الانسان على نفسه بصيرة ولو القى معاذيره. هو عارف كويس
هو آمن جوه حتى وإن اعتذر، هو عارف إنه مجرم بس يقول لك لا ما حصلش، أنا مش مجرم ولا حاجة. هو عارف إنه عمل العمل بس ما حصلش. هو يبصر حقيقة ما في نفسه وإن ألقى عذرا بخلاف ما في بطنه. فدي معنى الآية. فلأن المرأة يحابي نفسه ولا يلومها، ويحابي أباه، ويحابي أولاده والأقربين، والنفس مع الهوى حيث مات. فقال شهداء لله حتى يرعوي، وإذا علم أن الله قائم عليه يخاف ويشهد ولو على نفسه. بخلاف الآية الثانية، لأن الشطر الثاني مربوط بالعدو، فأمره بالقسط الذي هو العدل، لأن العداوة تجعله لا يشهد لعدو ويتجنى عليه ولا يقبل منه حقا إن أتى به. احنا قلنا في الجمعة الماضية ان من التواضع الا ترد على عدوك حقا. تواضع انك انت تقبل الحق وان كان بينك وبينه خصومة. فلذلك جعل الشهادة بالقسط لهذا التجني على العدو في الخصومة. ولذلك قال ولا يجرمنكم شنآن قوم، الا اي لا يحملنكم بغض قوم على الا تعدلوا، فترك العدل ضد القسط على الا تعدلوا. اعدلوا هو اقرب للتقوى. اذا ان تبروهم وتقسطوا اليهم، البر هو ترك الظلم وايصال الخير، والقسط هو العدل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قول الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم. لا ينهاك عن البر، بر الكافر، بشرط ألا يكون محاربا. فالمحارب نزع رداء البر. ولله در من قال ليس هناك حمل أثقل من البر، من برك فقد أوثقك، ومن جفاك فقد أطلقك. الجفاء كان لما يجفوك يكون طليقا معك، يعمل معك اي حاجة، انتظر منه اية اذية. بخلاف اذا احسنت اليه هو اساء اليك، فتقول لولا انه احسن الي لفعلت وفعلت، يبقى الاحسان هو اللي كسفك. من ضرك فقد اوثقك، ومن جفاك فقد اطلقك. وفي إيصال البر للكافر آيات وأحاديث. نجتزئ من الآيات بقول الله تبارك وتعالى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أنشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا.
وإن جاهدك المجاهدة مفعلة ولا تكون إلا بين طرفين، كلاهما يجاهد الآخر ويفاعله. إنسان له والد أو له والدة، الوالد أو الوالدة كافر أو كافرة، كل ما يدخل الولد مش عايز تكفر بقى، تفضل بقى يعني موحد كده ولا ايه؟ لا لازم تكفر، لا مش هكفر، لا لازم تكفر. طب اطلع من البيت، طب احرمك من الاكل، طب احرمك من الشرب، طب هعمل فيك تقرير. اهي دي المجاهده، اي لا يترك سبيلا الى دعوتك الى الكفر. انا بقول الايه دي للجماعه اللي هم بيؤذوا اباءهم العصاة مش الكفره، العصاة. اب عاصي ابنه بقى انتصب في مقام المؤدب له، كان بيديله فلوس كل شهر، يقول لك لا انا قطعت. ليه يا ابني؟ يقول لك اصله بيدخن، وسياخذ مالي يستعين به على الدخان، فانا عايز احرمه حتى لو عينه على معصيه الله. هذا لا يحل لك، نفقته واجبة عليك وإن كان لا أقول عاصيا وإن كان كافرا، يجب أن تنفق عليه. وإن جاهدك يعني لا يتركانك في حالك، كل ما تدخل لازم أقول لك ادخل. بما أفتانا ربنا تبارك وتعالى، قال وصاحبهما في الدنيا معروف، دي ملهاش علاقة بالود، دي لها علاقة بالبر، لأن الكافر تواترت الأدلة قرآنا وسنة على وجوب بغضه، والبغض ينافي الود لكنه لا ينافي البر. في صحيح البخاري من حديث أسماء، قبل أن ندخل في حديث أسماء، الآية دي مرتبطة بحديث، وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه مجملا وفصله غيره، عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال نزلت في أربع آيات. من الآيات الأربعة اللي هي الآية دي، آية لقمان، وبعض كتب الحديث تولي آية العنكبوت ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. كانت أم سعد تريد منه أن يكفر، وكان سعد أبر الناس بأمه حتى كان يضرب به المثل في البر. الأم أرادت أن تستغل هذا البر في أن يترك الإسلام ويرجع إلى مستنقع الكفر، فقالت ألم تزعم أن دينك يأمرك ببر بصلة الأرحام وبر الآباء والأمهات؟ فوالله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى تكفر بدينك. في خارج مسلم قالت وتعير بي، فيقال يا قاتل أمه. شوف أبر الناس الذي كان يقال أبر من سعد سيقال له يا قاتل أمه. المسألة دي لا يتحملها بار، أن يوصف بالضد لا يتحملها بار مثل سعد. وظلت ثلاثة أيام لا تأكل ولا تشرب، وكان لها ابن يقال له عمارة. كان عمارة ومن معه إذا أراد أن يطعموها بعدما بلغ بها الجهد مبلغة، قالت ما تاكلش هتموت، فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فمها بالعصا، دخلوا كده بفك
والعصا يحطها كده في بقها كده ويفتحوه عشان يحطوا الاكل. فسعد بن ابي وقاص اراد ان يعلمها انه لن يكفر. دخل عليه. الروايه دي كلها خارج صحيح مسلم. قال لها: يا ام، والله لو كان لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما كفرت بديني، كلي او دعي، كلي ولا روحي تاني. عاتبه الله انه قال الكلمتين دول. ليه؟ لماذا هذه الغلظة في الكلام؟ ليه دول الكلمتين الجامدين دول؟ 100 نفس خرجت نفسا نفسا، كلي او دعي، روحي تاني. قال: وصاحبهما في الدنيا معروف. ام سعد بتقول له ايه؟ لن اطعم ولن اشرب حتى يقال يا قاتل امي. هو ده مش مجاهده في الدعوه الى الكفر؟ مفيش ضغط نفسي وعصبي اكثر من كده على الولد البار ان ابوه تسلح في وشه او امه تسلح في وشه، ما يستحملش الحياه وهو شايف ابوه غضبان عليه وامه غضبان عليه. أنكر عليه أن يقول هذا الكلام الشديد. قال: وصاحبهما في الدنيا معروف. وبعدين قال بعدها إيه؟ واتبع سبيل من أناب إليه، وهو الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا أقول لهم كلام حسن ولا تكفر، واتبع سبيل من أناب إليه وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن هو قائم في مقام الرسول من العلماء. يبقى ده بر وليس فيه مودة، لأن سعد لما كان في قلبه مودة قبل أن يسلم لم يكن يفعل ذلك مع أمه، وما كان يطيق أبدا أن يراها 3 أيام لا تطعم ويستقر قلبه في بدنه. لو في ود، لكن الآن ليس هناك ود، فرق الإسلام بينهما وصار الود للإسلام وللمؤمنين. خرج الود وبقي البر. وفي صحيح البخاري من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قال: جاءتني أمي وكانت أمها كافرة، لأن أم أسماء غير أم عائشة. أم عائشة رضي الله عن الجميع كانت مسلمة، أم رومان، والبيت الذي أسلم كله الوالد والأولاد والأحفاد والنساء هو بيت أبي بكر رضي الله عنه. أسلم أبوه أبو قحافة في يوم الفتح، وجاء شيخا كبيرا لحيته كالثغابة كالسحابة البيضاء، فلما جيء به على كبره ليضع يده في يد النبي صلى الله عليه وسلم مبايعا بالإسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: لو أقربت الشيخ وأتيناه. لكبر سنه. في رواية: لما وضع أبو قحافة يده في يد النبي صلى الله عليه وسلم بكى أبو بكر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا أبا بكر؟ قال: يا رسول الله، لوددت أن هذه اليد يد عمك، وأن يكرمك الله بإسلامه أفضل من أبي. أم رومان أسلمت وهي أم عائشة، لكن أم أسفاء لم تسلم، كانت مشركة وجاءت إلى أسماء تريد ماذا؟ تريد نوالا، تريد عطية. توقفت أسماء ولم تعطي أمها شيئا، قالت حتى استفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. استفتت، قالت يا رسول الله إن أمي جاءتني وهي راغبة، راغبة تريد نوالا، تريد عطية، أفأصلها؟ قال نعم. لو كان في قلبها مودة لأعطتها، لكن فرق الإسلام بينهما فما بقي إلا البر. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى حلة سيراء، وإنما قيل لها سيراء لأن خطوط الحرير فيها سيورا، سيور. فقال يا رسول الله لو لبست هذه فتجملت للوفد لما يأتيك وللجمعة. قال يا عمر إنما يلبس هذه من لا خلاق له. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى الحلة وأرسلها إلى عمر. في رواية محمد بن إسحاق عن نافع قال فجاء عمر فزعا وقال يا رسول الله قلت ما قلت ثم ترسلها لي؟ قلت إنما يلبس هذه من لا خلاق له ثم ترسلها لي؟ قال ما أرسلتها إليك لتلبسها، إنما لتبيعها أو تكسوها. في رواية مالك عن نافع قال فأرسل بها عمر إلى أخ له مشرك كان بمكة. بر المشرك داخل بر المشرك مأمور به ما لم يكن محاربا وما لم يكن عدوا لله ورسوله، فلا تحتاج إلى بسط. ولذلك إن أحيانا الله عز وجل وجمع بيننا فإننا سنطيل الكلام في هذا الأصل، إن الدنيا كلها قائمة على تحطيمه. وأرجو أن يمتثل إخواننا المسلمون لما يستمعون من كلام الله ورسوله، فإن العز كل العز في الاستماع والانقياد. وأختم كلامي بما قاله أبو بكر لرسول الله لعمر بن الخطاب لما اعترض على ما كان في صلح الحديبية ورآه إجحافا بالمسلمين وقد قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء عمر إلى أبي بكر فقال يا أبا بكر ألسنا على الحق؟ قال بلى. أليس عدونا على الباطل؟ قال بلى. قال أليس رسول الله حقا؟ قال بلى. قال فلم نعطي الدنية في ديننا؟ قال أيها الرجل استمسك بغرزه، لا تفارق الغرز اللي هو موضع القلم في البرتاع بتاع البعير. كان زمان البرتاع بيدالها كده علقتين كده يحط الفارس رجليه فيه عشان ما تبقاش مدلدله كده، يريح نفسه. ده الغرز، وانما اشار الى الغرز لان الثبات ينسب الى القدم، يقال هلت به قدمه. الثبات والقيام لا يكون الا على القدم. ولذلك قال الله عز وجل في صفة الفاجر اذا مات او وهو يحتضر، قال والتفت الساق بالساق. هو الميت لما بيموت رجليه بتلف على بعضها لا. ايه معنى التفة الساق بالساق؟ يعني واحد ماشي رجليه دخلت في بعضها كده، ايه اللي يحصل له؟ اسقط. يشير الى ان هذا الرجل متعثر الخطو وهو ماض الى ربه، اشار الى كفره واشار الى نهايته السيئه. متعثر الخطو مش عارف يمشي. الثبات ينسب للقدر، عشان كده قال له استمسك بغرزه بموضع قدمه، فانه رسول الله وليس يعصيه وهو ناصره. فانا اقول لكل المسلمين استمسكوا بهذا الغرز، فان العز كل العز في الاستمساك به. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اقول قولي هذا واستغفر الله.